السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في برنامجكم الأسبوعي الدرع. خلاص حضراتكم كلكم حفظتم شعارنا: هم يحملون على الإسلام بكل أسلحة الهجوم ونحن صامدون بالدرع. وظيفتنا توعية الأمة الإسلامية بالمخاطر والرد على الحملات والرد على الشبه التي توضع على الطاولة. في حلقة الليلة نحن نريد أن نطلق صفارة إنذار في حاجات أهم بكتير من اللي بتتناقش فيه النخبة السياسية الآن في مصر. في نخبة سياسية عاوزة تاخد قطعة من الكعكة، وفي نخبة سياسية طبعانة في مناصب وحقائب وزارية. لكن النهاردة احنا بنقول في أشياء أهم بكثير. الكيان الصهيوني اللي محدش واخد باله منه، كيف يحاول الكيان الصهيوني في هذه اللحظة أن يعبث بأحشاء القطر المصري، وأن يعبث بأحشاء تونس، وأن يعبث بأحشاء ليبيا، وأن يثير النعرات العرقية والنعرات الإثنية والنعرات القبلية حتى ينسلخ الجسد الواحد إلى عدة أجساد متنابذة يبغض بعضها بعضا؟ الكيان الصهيوني يلعب لعبة خطيرة، ولابد أن نعتقد أن الكيان الصهيوني سيجد في هذه الثورات رغبة أنه لم يكن راغبا فيها ولم يكن يريدها منذ البداية، لأن الأنظمة التي كانت موجودة كانت تكفل له حماية آمنة لفترات طويلة. حسني مبارك المخلوع كان هو الرصيد الاستراتيجي والكنز الاستراتيجي لهم. القذافي لم يطلق عليهم رصاصة واحدة. هذه أنظمة عميلة متواطئة. مع واقع الثورات العربية تختلف الأمور كثيرا، لأن الشعوب هذه المرة هي التي ستقرر. صحيح أن فلول النظام البائد سواء في مصر أو في ليبيا أو في تونس أو في اليمن تحاول أن تنتعش وأن تجمع شتات قواها وأن تتحول إلى ثورة مضادة معرقلة زي ما بيحصل في مصر، لكن الكيان الصهيوني يعتقد أن الفرصة سانحة الآن مع واقع الثورات العربية. الدول العربية في حالة من السيولة، الدول العربية مش متماسكة، مفيش كيان سياسي واضح. يحاول الكيان الصهيوني أن يلعب بعد أن أفاق من دهشته، لأنه واقع الثورة المصرية بالخصوص سببت للكيان الصهيوني دهشة كبيرة. تحدثت كثير من دوائر التحليل السياسي في تل أبيب عن فشل أجهزة الاستخبارات الصهيونية في التنبؤ بواقع الثورات العربية، برغم أنه في تحليل عندنا في العالم العربي بيقول ربما كان هناك رموز تحركها الآلة الصهيونية هي التي تؤلب هذه الثورات أو تؤلب القلاقل والفتن. لكن واقع الحال بلغة العلم، بلغة التحليل السياسي الرصين، الثورة المصرية بالخصوص وواقع الثورات العربية فاجأ الكيان الصهيوني. ولما بنألف في صحيفة هارتس أو معاريف أو يديعوت أحرنوت سنلاحظ أن المحللين يتخوفون من ظاهرة صعود الإسلام السياسي. الإخوان بيسيطروا على النسيج السياسي في مصر، والتيار الإسلامي بيسيطر على النسيج السياسي في مصر. التيار الإسلامي بيحقق ويحصد مكاسب مهمة في تونس. حركة النهضة التي كانت مبعدة عن العمل السياسي 22 سنة بتعود الآن وتحصد 40% من مقاعد البرلمان. الإسلام السياسي في حالة صعود. بدأت الصحافة ودوائر البحث والجامعات الصهيونية تفكر كيف سنتعامل مع واقع الإسلام السياسي الحركي، كيف سنتعامل مع الإخوان المسلمين عندما يصلون إلى سدة الحكم، وهم بسبيل في مصر تقريبا إلى أن يصلوا إلى سدة الحكم. صحيح أن النظام البائد في مصر بالتحديد واحنا بنقول المسائل بصراحة، عاوز الكيان البرلماني اللي موجود يبقى كيان مكبل، مفيش في ايديه حاجة، بعيد عن منطقة الصلاحيات التنفيذية، حاجة وظيفتها الرقابة والتشريع، لكن ما تغيرش من الوضع كتير. لكن آجلا أو عاجلا، مع كل مظاهر العرقلة اللي بتعملها فلول النظام، لا شك أن التيار الإسلامي صائر حتما إلى سدة الحكم. احنا بنقول ده مش بنوع من العاطفية ولا العنترية ولا الخطب، مش مجالنا في برنامج الدرع خطب، ما بنقولش خطب، لكن بنقول تحليل سياسي رصين. كتير من المسؤولين في إسرائيل اتكلموا صراحة عن انه حصل نوع من فشل التوقع. يعني من المصطلحات اللي قريناها في الصحافة الإسرائيلية ما سمي بفشل التوقع، ما توقعتش دوائر القرار في الكيان الصهيوني أن يطاح بالحبيب والعزيز والصديق والأثير المخلوع مبارك. دي ما كانتش في الحسبان، اللي بيجيب لنا الغاز واللي بيوفر لنا حدود آمنة واللي بيضرب لنا التيار الإسلامي واللي بيضرب لنا أي مظاهر تحرك شعبي، فجأة صحيوا من النوم لقوا الدمية اللي بيحركوها من تل أبيب مش موجودة، مختفية من المشهد. كان من الطبيعي انه الكيان الصهيوني يتحسب وانه يحذر. خدوا بالكم، دايما الكيان الصهيوني والحركة الصهيونية من زمان وهي بتلعب في الثورات. يعني ايه بتلعب في الثورات؟ بيعقب الثورات حالة من الميوعة والسيولة، الدولة بركة على الارض، مؤسسات الدولة في حالة من الاهتزاز. دي الفرصة المناسبة ان الكيان الصهيوني يضرب ضربته ويلعب لعبته. واللي مش مصدقني يبص في بروتوكولات حكماء صهيون، اللي مش مصدقني يراجع بروتوكولات حكماء صهيون. الكلام ده مش اناشيد، الكلام ده مش مسألة لمجرد التفكه ولا قصص بتحكى. بروتوكولات حكماء صهيون علم لا شك فيه. كانوا في اجتماع ماسوني في فرنسا، ونجحت سيدة فرنسية في تهريب عدد من الوثائق الخطيرة اللي كان متداولة بين المؤتمرين أو المجتمعين. ما بين 1897 ل 1951 عقدت الجماعات الصهيونية السرية ما يقرب من 23 اجتماع، ومن بينها اجتماع كبير حضروا أكثر من 50 جمعية صهيونية وطلعوا مجموعة من الوثائق. إزاي نسيطر على العقل العالمي؟ إزاي نسيطر على الإعلام؟ ازاي نخلي الجيوش الوطنية القوية تتحول الى كانتونات بعضها يضرب بعضا؟ ازاي نسيطر على دوائر حركة المال ورأس المال؟ ازاي نسيطر على رؤساء وزعماء الدول ونحولهم لمطايا وعملاء لنا؟ سيدة فرنسية سربت هذه الوثائق والمستندات اللي بتشكل عصب بروتوكولات حكماء صهيون، وقال لما العالم قرأ هذه الوثائق، وكان أول واحد قرأ هذه الوثائق عالم روسي اسمه سيرجي نيلوس، بص في الوثائق قدامه وبص في الواقع السياسي اللي حواليه وعرف إزاي رموز الكيان الصهيوني بيلعبوا بالمال وبيلعبوا بوسائل الضغط وبيحاولوا يسيطروا على الأنظمة والحكومات وبيحاولوا يسيطروا على القوى الإقليمية الوليدة. خدوا بالكم، لا يمكن تل أبيب تسكت وهي ترى مصر بسبيلها إلى أن تكون قوة إقليمية وليدة تستعيد زخم نشاطها وتقود المنطقة والإقليم. مش ممكن تل أبيب هتسكت، لا نريد أن نكون بلهاء ولا سذجا. سيرجي نيلوس نبه وقارن وكتب دراسة، وجي فيكتور مارسيدن في مطالع القرن الماضي ترجم بروتوكولات حكماء صهيون، وقرينا البروتوكولات وعرفنا الخطة الخبيثة الجهنمية الشيطانية للسيطرة على العالم واستذلال الأمم والشعوب. إسرائيل ما بتلعبش، الكيان الصهيوني ما بيلعبش. وتفتكروا جيدا أنه مع مطلع الثورة المصرية وجدوا جاسوسا صهيونيا في قلب ميدان التحرير، عامل أنه مصري وعامل أنه هو بيثور ضد الظلم وعامل أنه هو ضد أمريكا. والمدهش أنه التقطت له صور عجيبة جدا وهو داخل الأزهر القاعد على كرسي وبيقول درس، واكتشف انه جاسوس. ما علينا بقى انه حصل تبادل بيننا وبينهم وتبادل إطلاق أسرى أو إلى آخره، لكن هذا يؤكد أن الكيان الصهيوني ليس بعيدا عن اللعبة التي تحصل. إحنا النهاردة بنحاول نجمع طائفة من ملاحظات صدرت في أجهزة الاستخبارات الصهيونية، طائفة من التحليلات صدرت فيها أريتس ويديعوت أحرنوت ومعاريف ومراكز صناعة القرار والبحث في الكيان الصهيوني. النهاردة بنفرد الحلقة بعنوان الكيان الصهيوني والثورة المصرية، وبنقولها لكم بصراحة، احنا عندنا توقع مخيف لازم نحطه قدام صانع القرار في مصر في محاولة للضغط على الفلسطينيين لإجبارهم على النزوح إلى سيناء لتكون وطنهم البديل ويتم سلخ سيناء عن الجسد المصري. لازم نقول لرئيس مصر القادم موقفك من سيناء ايه؟ هل ستظل سيناء خارج دائرة الإعمار؟ هل سنظل في هذا الوضع المذل المهين لا نستطيع أن نحرك كثيبة عسكرية إلى سيناء ونحمي حدودنا؟ هل نظل مكبلين باتفاقات كامب ديفيد؟ هذه كلها ملفات ملغومة تنتظر رئيس مصر القادم. الناس التسعمية اللي عمالين يلموا استمارات من قدام قصر الأندلس وكل واحد عاوز يبقى رئيس، الرئيس القادم عليه استحقاقات وأعباء شديدة الخطورة لا ينهض بها إلا الكبار. مش كل واحد حرفي بسيط، وإحنا بنحترم كل الحرف، يبقى عاوز يبقى رئيس البلاد. إحنا النهاردة معانا حلقة خاصة قراءة في الوثائق الإسرائيلية، رؤية الكيان الصهيوني لما يحصل، رؤية الكيان الصهيوني لواقع الثورات العربية، ومعانا باحث متخصص وهو الدكتور خالد سعيد، الباحث في اللغة العبرية والشؤون الإسرائيلية أو شؤون الكيان الصهيوني. هنقرأ مع الدكتور خالد سعيد كيف يفكر العقل الصهيوني الآن وكيف سيتعامل مع الثورة المصرية. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم على طاولة حلقة الليلة من برنامج الدرع، الكيان الصهيوني وترقبه لما يحدث في واقع الثورة المصرية. احنا بنخليين عنوان هذه الحلقة الكيان الصهيوني والثورة المصرية، او تقدر تقول الكيان الصهيوني يترقب. اوعى تفتكر ان تل ابيب نائمة عما يحدث، ده بتخطط وبتحشد الخطط من الآن، ولن تسمح بصعود تيار الإسلام السياسي ليرتقي سنام المشهد السياسي في البلاد. الكيان الصهيوني سيحاول صد هذه المواجهة. عاموس يلدن الرئيس السابق لجهاز المخابرات الصهيوني كان بيقول إن مصر كانت دائما الملعب المفضل للنشاط الاستخباراتي الصهيوني، وإحنا لازم نكون مصدقين ده ولازم نكون فاهمين ده. وديفيد بن أليعازر توقع صراحة حصول حرب على خط المواجهة مع مصر، وعشان كده طالب بمضاعفة ميزانية الآلة العسكرية الصهيونية. على أي حال أنا سأترك لضيفي العزيز أن يصول ويقول في هذه المساحة، وهو ضيف باحث رصين عارف كويس اللغة العبرية، مطالع جيدا للدوريات والبحوث والدراسات التي تصدر في تل أبيب. نستضيفه في حلقة الليلة من برنامج الدرع، الدكتور خالد سعيد الباحث في اللغة العبرية والشؤون الإسرائيلية أو شؤون الكيان الصهيوني. أهلا بك دكتور خالد.
أهلا بك دكتور حسام، سعيد جدا بوجودي معاك، ولو تسمح لي بس في عجالة أنه أنا بصور، لو تسمح لي، أنا باحث دكتوراه في الشؤون الإسرائيلية، لم أحصل على الدكتوراه بعد، ولكن ده شرف لي أن أنا أتواجد معاك للمرة الثانية. أهلا وسهلا.
شكرا دكتور خالد. إحنا دلوقتي بنتكلم عن رؤية الكيان الصهيوني لواقع الثورة المصرية. من المؤكد انه احنا عندنا في مصر او في دوائر التحليل العربي نوعين من التحليل، خليني كده اقول اللي جوانا. في تحليل بيقول ان الكيان الصهيوني بواسطة اذنابه وعملائه هو اللي حرك الثورات دي، وان الثورات دي اصطدمت بواقع فوضوي لا يحقق للشعوب العربية ما كانت تأمله من تماسك وقوة الدولة. وفي تحليل اخر بيقول الكلام ده عبارة عن رؤية يعني فيها نوع من الكوابيس والتشاؤم الزائد. القضية كلها ان الكيان الصهيوني فوجئ بواقع الثورات العربية، وان الكيان الصهيوني من المؤكد انه خسر برحيل مبارك عن المشهد السياسي حليفا استراتيجيا كان مظبط له المعادلة السياسية في المنطقة.
نعم.
رؤيتك لأي تحليل يمكن أن ننحاز من واقع قراءتك للدوريات والبحوث التي تصدر في الكيان الصهيوني؟
لو قلت لحضرتك بداية أنه أنا ممكن أكون مع الرأيين، بمعنى أنا بداية
مع الرأيين مع... معا
نعم، الرأي الأول أنه الرأي، خلينا في الرأي الثاني كبداية، على اعتبار أنه بالفعل الكيان الصهيوني فوجئ بالثورة المصرية والثورات العربية بشكل عام. التحليل الثاني أنها بالفعل ساعدت في تأجيج الموجات الأخرى من الثورة المصرية والثورات العربية، بدليل ما يحدث في الثورة السورية أو في الشارع السوري بشكل كبير. نرجع للبداية أو النقطة الأولانية حوالين أنه بالفعل الكيان الصهيوني هل كان متوقع بالثورة ولا لا. الحقيقة أنه زي ما حضرتك ذكرت أنه عموس يدلن رئيس جهاز المخابرات العسكرية أمان ذكر أثناء تسلم وتسليم مقاليد الأمور جهاز المخابرات العسكرية أمان يوم 9 يناير 2011، يعني قبل الثورة بحوالي أسبوعين تماما، قال أنه نحن نعيث فسادا في الشارع المصري، وأنه مصر هي الملعب الأكبر لحركاتنا أو نشاطاتنا. الأمر نفسه اللي قاله ده أثناء تسلم المقاليد
يعني ما يصدق على 30 سنة اللي فاتوا.
الحقيقة مش 30، لو قلنا 33 لأنه كمان من 79، لأنه إحنا لو قلنا بالضبط 79 نجحت معاهدة كامب ديفيد في تدجين وتحييد مصر أمام الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص. أعتقد أنه حتى خلال 30 سنة بشكل كبير بقى، لو قلنا مع مبارك أنه نجح الكيان الصهيوني في أنه يحيد مبارك بشكل كبير. صحيح زي ما بيتراءى للبعض أنه نجح مبارك في أنه بعدنا تماما عن الكيان الصهيوني، لكن أعتقد أنه الكيان الصهيوني استفاد بشكل مروع بالنسبة للبنية التحتية، بالنسبة لقضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، بالنسبة لتهويد مدينة القدس، وده الحقيقة اللي ذكرته صحيفة هارتس رابع أو خامس يوم. لكن الحقيقة لو أرجع بس في ثواني لعنصر المفاجأة بالنسبة للكيان الصهيوني، أولا حينما تولى أفيف كوخافي الجنرال أفيف كوخافي اللي هو تولى مقاليد الأمور بعد عموس يدلن، قال تماما أنه ليس هناك قلق على الحكم في مصر، بمعنى أنه كان بيتوقع الكلام ده قبل أسبوعين بالضبط من الثورة المصرية، قال أنه نحن نتحكم في مقاليد الأمور في مصر ولم نتوقع أن يكون هناك ثورات أو انتفاضات أو هبات في الشارع المصري. ده معناه أنه بالفعل أنه المجتمع المصري كان مخترقا بشكل كبير طوال 30 عام الماضية، وده يمكن تأكد في الفترة الحالية بوجود إيلان جرابل اللي ألقي القبض عليه في شهر مارس بأكثر من محاولة صهيونية لاختراق أجهزة الاتصالات المصرية. لو قلت لك أنه لحد شهر يناير من العام الجاري يناير 2012 كان هناك أكثر من 28 محاولة لاختراق أجهزة الاتصالات في مصر من بداية الثورة من 25 يناير وحتى يناير الماضي.
الأرقام دي خطيرة يا دكتور خالد، 28 محاولة في شهر يناير الماضي لاختراق أجهزة الاتصالات في مصر.
صحيح يا دكتور، وذكرت أيضا كما ذكرت في الجرائد العبرية ذكرت أيضا في الصحف المصرية، وما أحوجنا إلى
ده برعاية استخباراتية صهيونية هي بتحرك خيوط هذه المسألة.
أؤكد لحضرتك أنه الثورة المصرية تركت الأثر الإيجابي لو قلنا إيجابي على الكيان الصهيوني، بمعنى أنها دفعت بتعزيزات عسكرية على الحدود المصرية، بالإضافة لهذه التعزيزات زادت الميزانية العسكرية، وأيضا وده الأهم هي وجود كتيبة كاملة استخباراتية لجمع المعلومات على الحدود المصرية الصهيونية، ويمكن مجموعة
ده في الوقت الحاضر ده اللحظة التي نتكلم فيه.
نعم نعم، لكن الحقيقة ده معناه أنه كان في اختراق كبير للمجتمع المصري طوال 30 عاما لحكم مبارك، ويمكن قبله طبعا من 79، ونجحت بالفعل كان الصهيوني في تحييد مصر وتحييد مصر والمجتمع المصري بشكل كبير. لكن أعتقد أنه الفترة الحالية سيكون في انتفاضة لصالح القضية الفلسطينية ضد طبعا الكيان الصهيوني. العنصر المفاجأة، احنا دايما بنقول أنه الكيان الصهيوني بيعتمد على العنصر المفاجأة للآخر، أنه في 56 و67 و82 كان بيعتمد على العنصر المفاجأة أنه يفاجئ الطرف الآخر، على العكس او العكس بالعكس صحيح، انه في 73 وانه في 73 حينما نجحنا في حرب 6 اكتوبر، وايضا في 2006 حينما نجح حزب الله في وقد او في محاربة الكيان الصهيوني، نقول كمان انه الثورة المصرية كانت مفاجأة بالنسبة للكيان الصهيوني، وده بالتالي الاكبر الكيان الصهيوني انه يقيم لجنة تحقيق بشكل سريع لمعرفة كيفية فشل الأجهزة الاستخباراتية الثلاثة أمان والشباك والموساد في كيفية عدم توقع الثورة المصرية. كمان أكثر من صحيفة صهيونية وخصوصا هارتس قالت أنه الأنوار أضيئت ليلا في مباني الأجهزة الاستخباراتية الصهيونية للمرة الأولى من أكثر من 30 سنة. ده معناه أنه ان احنا بنمسك جزئين مع بعض او العصايه من المنتصف، انه المجتمع، انه الكيان الصهيوني اخترق المجتمع المصري، وفي نفس الوقت لم يكن هناك ناحيه استخباراتيه كبيره بمعنى انه احنا اللي بنكبر من جهاز الموساد ونقول انه اخترقنا و و و، لكن في نفس الوقت اعتقد انه جهازنا الاستخباراتي المصري ايضا على درايه كافيه بما يجري داخل المجتمع المصري، بدليل طبعا اكتشاف ايلان جرابل وغيره، واللي اتوقع انه خلال الايام القادمه من الممكن ان يكتشف او تكتشف خلايا استخباراتيه صهيونيه تلعب في المجتمع المصري. لو قلنا بقى انه كيفيه او استخدام او استغلال الكيان الصهيوني في الثوره كثوره مضاده، نجح اولا في تصدير ايلان جرابل كجاسوس صهيوني، نجح في تصدير مجموعه من العملاء داخل المجتمع المصري، بدليل انه احنا لقينا وقينا القبض على اسلحة مكتوب عليها عصيبة اسرائيل او صنع في اسرائيل في الاسماعيلية في الصعيد على الحدود مع غزة، وده معناه انه بالفعل نجحت في اختراقنا او في تفتيت المجتمع المصري بوجود اسلحة اسرائيلية. الامر نفسه بينطلي على سوريا، احنا لقينا انه صواريخ مضادة للدبابات موجودة في سوريا في الفترة الاخيرة وتحديدا في شهر يناير وفبراير الماضي. ده بالنسبة لعنصر المفاجأة، واللي أكبر الكيان الصهيوني أنه يقيم لجنة تحقيق خاصة ما زال لحد الوقت يمكن لم يكشف عنها، لأنه بالفعل نجح الكيان، فشل الكيان الصهيوني في عدم توقع الثورة المصرية.
طب أنا أعتقد أنه يعني المشاهد أثير فضوله من واقع المقدمة النارية الرائعة اللي حضرتك قلتها دي.
العفو العفو دكتور.
واللي لازم تحرك جوانا أنواع من المخاوف والهواجس أيضا. حضرتك بتقول لأول مرة تضاء
الأنوار في مباني المخابرات العسكرية
الصهيونية ليلا.
نعم.
هل نفهم من هذا أن في غرف عمليات شغالة إلى الآن، وأن غرف العمليات دي ربما تعد لنا سيناريوهات أسوأ؟
لا شك دكتور، لا شك أنه مصر بالنسبة للكيان الصهيوني هي القوة الأكبر عربيا وإسلاميا وإقليميا، وبالتالي نجحت في تدجينها وتحييدها منذ اتفاقية معاهدة السلام في 79، وما زالت حتى اللحظة. وتوقع أنه التنسيق الأمني والاستخباراتي مع المجلس العسكري المصري الحالي برضو استمرار لسياسة مبارك ولكن بشكل آخر. بغض النظر عن ده، كمان هناك مجموعة من الخلايا الاستخباراتية دخلت بعد الثورة، وبدليل إيلان جرابل وغيره، الأمر نفسه في مجموعة الاتصالات، الأمر نفسه في تصدير الأسلحة الصهيونية، واعتقد أنه ده ممكن يكون ببلاش كمان. الكيان الصهيوني نجح في أنه كمان يصدر الأسلحة عن طريق السودان وعن طريق جنوب السودان على اعتبارها دولة مسيحية، وتقيم علاقات مع الكيان الصهيوني، وبالتالي أتصور أنه الفترة القادمة من الممكن أن تشهد محاولة اختراق أخرى من الموساد الصهيوني للمجتمع المصري، على اعتبار أنه بالفعل فشل في توقع الثورة المصرية، لكنه لا يحاول أو لن يحاول مرة أخرى أن يفشل في الإحساس بأي هبة أو ثورة أو انتفاضة مصرية سواء في الداخل أو حتى على الكيان الصهيوني.
طب دكتور خالد، ممكن تستخدم واشنطن مخلب قط في هذه المخططات بالإنابة؟
لا شك أن الولايات المتحدة هي عدونا الأساسي، إسرائيل هي العدونا المباشر. وده الفرق، يعني حينما نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في أنها توقع معاهدة مع مصر في 79، كانت بالفعل بشكل مباشر مع إسرائيل، ولكنها عدونا الأساسي أو بأيادي أمريكية. ده في المقام الأول. كمان أنه كان هناك اختلاف ما بين الرؤية الأمريكية والرؤية الإسرائيلية حيال الثورة المصرية، لأنه مع مرور يومين ثلاثة لاحظنا أنه في تباين في الموقف الأمريكي تجاه الثورة المصرية، وده بالتالي الأمر اللي انطلع عليه بمرور الأيام أيد باراك أوباما الرئيس الأمريكي الثورة المصرية ضد الرئيس حسني مبارك، وده اللي اختلفت معاه الرؤية الإسرائيلية، لأن هم بالفعل كانوا يدوا تماما استمرار مبارك أو جمال مبارك أو شخصية موالية لنظام مبارك السابق، وبالتالي كان فيه هناك خلافات شديدة جدا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لكن خلافات لصالحهم وليس لصالحنا، بمعنى أنه كل طرف يريد أن يؤتي أو أن يأتي بثمار لصالحه. الكيان الصهيوني يريد استمرار نظام مبارك، ومن يأتي من بعده على اعتبار أن يكون مواليا له. رأت الولايات المتحدة في أواخر الثورة المصرية ابتداء من جمعة الغضب من 2 فبراير وطالع، أنه الشارع المصري لابد أن يسقط مبارك، وبالتالي أيدت الثورة المصرية بشكل كبير، وده اللي كان فيه تباين بين الطرفين، لدرجة أنه إيهود باراك كان بيزور الولايات المتحدة، إيهود باراك وزير الحرب الصهيوني كان يزور الولايات المتحدة الأمريكية طوال 18 يوم لأكثر من مرتين أو ثلاثة، لدرجة أنه يوم سقوط نظام مبارك، عفوا يوم تنحي مبارك وخلعه في 11 من فبراير، اغرورقت عينيه أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة واشنطن. ده معناه أنه صحيح في تنسيق بين الطرفين، ولكن لصالحهم وليس لصالحنا في آن واحد.
طيب، هو عهد الحقيقة في مسلك الإدارة الأمريكية عبر عقود طويلة عهد أمرين. الأمر الأول أنهم يا إما بيتدخلوا بشكل عسكري مباشر، وده بيحصل كتير، بتحريق قوات المارينز وتحقيق الأهداف على الأرض بقطع النظر بقى عن المواثيق والمعاهدات وهذه الأمور، يا إما بيحركوا تكتلات في الملعب السياسي تقلب المعادلة لصالحه، زي ما الإدارة الأمريكية دبرت انقلاب حسن الزعيم في دمشق سنة 49، أو زي ما دبرت القلاقل السياسية أيام حكومة مصدق في إيران. فالإدارة الأمريكية بتلعب اللعبتين، إما أنها تحرك قوات مارينز أو أنها تلعب في المشهد السياسي من الداخل بتحريك جماعات موالية لها. ويمكن قضية منظمات التمويل إلى آخره ليست بعيدة عن هذا النقاش.
تمام.
هل تعتقد أن الإدارة الأمريكية مضطرة هذه المرة أن تنسق مع تل أبيب تنسيقا كاملا؟
لو ذكرت لحضرتك أنه من أهم مهام السفير الصهيوني الجديد يعقوب أميطاي، وهو على فكرة ذو خلفية مخابراتية وجاء خصيصا للتعامل مع الثورة المصرية وكيفية إجهاض الثورة المصرية، يعقوب أميطاي كانت أولى مهامه في مصر حاجتين: أنه يقيم حوار مع القوى والتيارات والشارع المصري بشكل كبير، لأنه في الفترة الماضية رأى الكيان الصهيوني أنه لابد من البحث عن بديل لشخص مبارك أو نظام مبارك القديم. وبالتالي كانت أولى مهام السفير الصهيوني في القاهرة هو البحث عن بديل لمبارك والنزول إلى الشارع لمحاورة الشارع المصري ومعرفة كيف يفكر وكيف يرى الكيان الصهيوني وكيف يتعامل مع الكيان الصهيوني في الفترة الماضية. الأمر نفسه لو لاحظنا أن الولايات المتحدة الأمريكية التقت بعض المسؤولين الأمريكان التقى بنظرائهم من المسؤولين المصريين، وتحديدا قوى الإسلام السياسي أو قوى الإسلام الحركي. لو لاحظنا أن جون كيري التقى بأكثر من ممثل لإخوان المسلمين وأيضا أحزاب أخرى على خلفية إسلامية، سواء النهضة أو حزب النور السلفي، التقوا بممثلين من الولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية على اعتبار أنهما أخوات في التعامل، يعني حينما تلتقي الولايات المتحدة الأمريكية أو ممثلين من الولايات المتحدة مع ممثلين آخرين من الإسلام الحركي، فبالتالي إسرائيل تلتقي أيضا معها. وبالتالي أعتقد أنه كانت من النقاط المهمة جدا لكسب مرونة الثورة المصرية وإجهاضها هي محاورة الولايات المتحدة الأمريكية وفي الخفاء الكيان الصهيوني للإسلام الحركي في الفترة الماضية. وأعتقد أنه الحوار لن يكتفي بممثلين من الحرية والعدالة، ولكن ستكون هناك لقاءات مع طيارات وقوى سياسية أخرى في الشارع المصري.
جميل. في عجالة سريعة عشان ما ينفتش الوقت من بين أيدينا، ماذا كان يمثل مبارك في الرؤية الصهيونية، وماذا يمثل فقدان مبارك للرؤية الصهيونية الآن، وكيف تجسد رعب الثورة في خطاب الحاخامات الجدد في إسرائيل؟
الحقيقة دكتور، لو اتكلمنا عن مبارك ممكن نقول انه محور مهم جدا جدا في الثورة المصرية ورؤية الكيان الصهيوني للثورة المصرية او الثورات العربية بشكل كبير. اولا، مبارك كان مساندا بشكل قاطع للكيان الصهيوني طوال 30 عام الماضي. صحيفة هارتس وتحديدا ألف بن كبير محللي صحيفة هارتس وغيره مثل عموس هارئيل وأبي يسس خروف، الثلاثة من كبار محللي صحيفة هارتس سواء معلقين عسكريين أو محللين سياسيين، قالوا أنه فقدنا شخصية غير عادية بالنسبة للكيان الصهيوني، وأنه كان مساندا بشكل غير مباشر للكيان الصهيوني، لدرجة أنهم كتبوا بالفعل علينا لقد أخفقنا في عدم البحث عن بديل لمبارك، وبالتالي علينا من الآن أن نبحث عن بديل لكي يعادل الكفة في الشرق الأوسط الجديد. بشكل خاص ألف بن المحلل السياسي لهارس بشكل خاص قال أنه مبارك كان بيساعدنا في تقليص الميزانية العسكرية للجبهة الجنوبية للكيان الصهيوني وهي مصر في استغلالها اقتصاديا واجتماعيا، بمعنى أنها أحسنت استغلالها الميزانية التي قلصت مع الجبهة الجنوبية مع مصر، أحسن استغلالها في الجبهة الشرقية مع العراق وفي الجبهة الشمالية مع سوريا ولبنان، بمعنى أنه أحسن الاستغلال في ضرب لبنان وفي محاولة كمان ضرب إيران، بالإضافة كمان ل استغلالها في البنية التحتية، يعني البنية التحتية الموجودة في الكيان الصهيوني أموالها استغلت من عدم تمويلها للجبهة الجنوبية أمام مصر، بالإضافة كمان لقضم المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، محاولة تهويد القدس. كل هذه الأموال كانت من المفترض أن توضع مع الميزانية العسكرية للجبهة الجنوبية مع مصر. وبالتالي بشكل مختصر أنه مبارك كان يساند بشكل غير مباشر الكيان الصهيوني طوال 30 عام الماضية، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وبالتالي كمان عسكريا.
من متابعة حضرتك دكتور خالد لتصريحات وخطب وبيانات الحاخامات في الكيان الصهيوني، ايه طبيعة الخطاب الديني التلمودي اللي بيطرحوه هذه الايام؟ هل يعتقدون مثلا انه يعني خسارة مبارك عقوبة من الرب؟ هل يعتقدون مثلا انه في مواجهة ويحفزون الناس في اسرائيل على التحرك باتجاه مواجهة مع مصر، مع حدود مصر؟ واحنا كان ممكن معنا فيديو لاب كده في بعض ما قاله هؤلاء. يا ترى حخامات الكيان الصهيوني ما طبيعة خطابهم الآن؟
الحقيقة بشكل خاص عبادية يوسف اللي هو الزعيم الروحي لحركة شاس ومن أكثر وأهم الزعماء الروحانيين أو المتدينين بالنسبة للكيان الصهيوني، رأى أنه مبارك كان شخصية محايدة، كان مساندا لإسرائيل، كان محبا لإسرائيل، كان محبا للسلام، والتقى به أكثر من مرة وتحديدا عن طريق السفير محمد بسيوني سفير مصر داخل الكيان الصهيوني في فترات التسعينيات، التقى عن طريقه وقال بالفعل أنه التقيت به بشكل شخصي أو أغلق عليهما غرفة خاصة، وحاول مبارك أن يطلب المباركة من عبادية يوسف، بمعنى أنه مبارك نفسه تودد إلى عبادية يوسف وطلب منه أن يباركه أن تستمر أو أن يستمر حكمه لأكثر من فترة طويلة. وبالتالي رأى عبادية يوسف الزعيم الروحي لحركة شاس أنه تواجد مبارك في الحكم لمدة 30 سنة ده معناه نجاح لإسرائيل، وأنه بالفعل مباركة عبادية يوسف نفسه أتت بالثمار الطيبة على مبارك. الأمر نفسه لا ينطلي على عبادية يوسف، ولكن حكماء آخرين رأوا أنه سقوط مبارك ده سقوط لنهاية إسرائيل، أو أنه بالفعل ده بيعد من مؤشرات الأولى للخلاص، لمجيء الخلاص ومجيء المسيح المنتظر وما شابه. كلها تعبيرات ذكرت في الفترة الأخيرة على اعتبار أنه كان مبارك ونظام مبارك بشكل خاص يؤيد الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية بشكل كبير طوال 30 عام الماضية. وبالتالي تلك التصريحات أو الفيديو اللي احنا ممكن نشوفه مع حضرتك لم يأتي من هباء، لأنه بالفعل رأى أنه بسقوط مبارك سقطت إحدى قلاع الدول العربية المعتدلة في الشرق الأوسط، وأنه بالفعل سيواجه الكيان الصهيوني
المعتدلة بمقاييسهم هم
بقياسهم. نعم لأنهم دايما بيروا أنه مصر وبعض الدول الأخرى العربية أنها دول معتدلة، وبالتالي معناها أنها مؤيدة أو مساندة للكيان الصهيوني بشكل أو بآخر. وبالتالي حينما سقط مبارك حاول الكيان الصهيوني أن يبحث عن بديل لمبارك، ورأى الحاخامات الصهاينة أنه الفترة فترة ما بعد ثورة 25 من يناير أو الربيع العربي بشكل عام هي فترة ما تشبه الفترة التي سبقت 5 من يونيو 67، وده معناه أنه بالفعل الكيان الصهيوني بتوقع في الفترة الحالية أن تقوم مواجهة عسكرية ما بين مصر والكيان الصهيوني بشكل خاص.
جميل. طيب نيجي بقى المحور الثالث ومهم. بعد حراك الثورات العربية لوحظ طبعا صعود تيار الإسلام السياسي،
تمام،
لوحظ ده في مصر ولوحظ في تونس ولوحظ في ليبيا، رغم انه الحالة الليبية يعني الامور فيها مضببة وغير واضحة،
ومحتمل في سوريا كمان يا دكتور. نعم،
ومحتمل في سوريا، بس اما تنجلي الامور لان برضه ما زالت الامور في سوريا آلة الحرب تدور. يعني حضرتك في تحليلاتك ودراساتك اللي اتيح لنا ان احنا نطلع عليها ونستفيد منها وننبهر بيها انه عندنا فعلا كفاءات بهذا الشكل في التحليل والرؤية وقراءة الأوضاع السياسية، حضرتك كنت بتشير دائما إلى رؤية الكيان الصهيوني لظهور تيار الإسلام الحركي زي ما حضرتك سميته، أو تيار الإسلام السياسي اللي بدأ بالفعل يسيطر على عناصر المشهد السياسي في مصر والدول التي شهدت طوق الثورات العربية. كيف يترقب الصهاينة النخبة أو السافة أو المحللون، كيف يترقبون لظاهرة صعود تيار الإسلام السياسي وكيف يتحسبون للتعامل معه؟
الحقيقة أنه التخوف من الإسلام السياسي التخوف من الإسلام السياسي أو الإسلام الحركي لم يأتي من الثورة المصرية فحسب، إنما سبقها بالفعل مع الظهور البارز لحركة حماس في الانتخابات التشريعية ليها في 25 من يناير 2006، واللي بالفعل بعض الكتابات الصهيونية قالت آنذاك أنه ثمن الديمقراطية التي أتاحها جيمي كارتر الرئيس الأمريكي السابق اللي يحاول بالفعل أن يتيح أو يمنح الشعوب العربية الديمقراطية، قالت الصحف الإسرائيلية آنذاك أنه ثمن الديمقراطية هو صعود الإسلام السياسي والممثل آنذاك في 2006 في صعود حركة حماس. وبالتالي التخوف من الإسلام السياسي لم يكن فحسب مع بداية ثورة 25 من يناير، ولكن ولكنها زادت بضراوة، بمعنى أنه كمان مع نجاح حزب الله في عام 2006 وكمان نجاح الجهاد حركة الجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية ذات الخلفية الإسلامية في حرب الرصاص المصبوب 2008-2009 كانت تعني بشكل كبير أن هناك خلفية سياسية للإسلام السياسي صاعدة في العالم العربي بشكل كبير. وبالتالي كمان ده يؤكد كلامي لعنصر المفاجأة أنه الكيان الصهيوني حينما فوجئ بصعود الثورة المصرية أو بوجود الثورة المصرية وبالتالي اللي أتت أو أبرزت أو أفرزت الإسلام السياسي، ده كان مفاجأة بالنسبة لهم، اللي زي ما ذكرت لحضرتك شكلت على عجل لجنة تحقيق خاصة. الإسلام السياسي بعد 25 من يناير وتحديدا من جمعة الغضب 2 فبراير وطالع، لو أنه ميدان التحرير بيعج بالإسلاميين أو الخلفية الإسلامية، لدرجة أنه بالفعل حينما رأى الكيان الصهيوني الإسلاميين في ميدان التحرير قالوا آنذاك، وده تحديدا جملة ذكرت في صحيفة هارتس وأذكرها بالفعل، أن مستقبل إسرائيل بين قوسين مستقبل إسرائيل بيد الثوار في ميدان التحرير، أو مستقبل إسرائيل على كف عفريت، بمعنى أن الإسلاميين المتواجدون في ميدان التحرير سيحددون مستقبلا هو مستقبل الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية على الأراضي المصرية وأيضا كعالم عربي بشكل كبير. الحقيقة بمرور الوقت بدأوا يتعاملوا مع الإسلام السياسي بحذر، لكن في النهاية وأعتقد أنها نقطة مهمة جدا لابد أن تحسب في الاعتبار أو توضع في الاعتبار، هي محاورة الولايات المتحدة الأمريكية طبعا زي ما ذكرت لحضرتك وإسرائيل في الخفاء، محاورة الإسلام السياسي أو الإسلاميين السياسيين بشكل خاص الحرية والعدالة في مصر، واللي أعتقد أنه لن تكون هناك مرونة فقط مع الإسلام مع الحرية والعدالة وإن كانت طبعا لها الأغلبية في الشارع المصري، ولكن سيكون هناك تعامل آخر مع الإسلاميين السياسيين في مصر. في الفترة الماضية حينما كانت تقام أو حينما كانت تجرى مليونيات في ميدان التحرير كان هناك قلق ورعب وتخوف كبير من ميدان التحرير وما سيؤثره على الشارع الإسرائيلي بشكل كبير، لدرجة أنه حينما تواجد الشيخ يوسف القرضاوي الأمين العام لعلماء المسلمين حينما تواجد في ميدان التحرير وأما المسلمون آنذاك أعتقد في شهر مارس أو إبريل تخوف الكيان الصهيوني
للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
تخوف الكيان الصهيوني بشكل كبير وقال أن القرضاوي سيأتي إلى مصر وسيحول مصر إلى دولة إسلامية بشكل كبير، وعلينا من الآن هذا وفقا لكلام وسائل الإعلام الصهيونية علينا من الآن أن نتعامل مع القرضاوي وغيره، وصفوا طبعا عفوا بين قوسين أنه شخصية إرهابية وما شابه، وبالتالي سيتعامل الكيان الصهيوني مع الإسلام الحركي بحذر خلال الفترة القادمة.
وفي دوائر دكتور خالد سمت المسألة دي بالخطبة الخمينية في مصر، يعني كانوا بيعتبروا أنه ظهور القرضاوي في قلب الميدان وإلقاء الخطبة عصماء مقدمة لوضع خميني، يعني ده المصطلح اللي استخدموه في أدبياته.
وكمان ثورة 25 من يناير الكيان الصهيوني قال عليها أنها ثورة مشابهة للثورة الإيرانية أو ثورة الخميني في 79،
يعني حصل مقارنات
دحيح فعلا ذكرت أكثر من مرة لدرجة أن هم كانوا دايما بيحاولوا يسألوا بعض بعض الخبراء المتخصصين في الشؤون الإسرائيلية من المصريين بعضهم بدون ذكر أسماء، كانوا بيسألوهم هل الثورة المصرية تشبه إلى حد كبير الثورة الإيرانية، ولكنهم كانوا يجاوبون بشكل قاطع الثورة المصرية لن تقارن بالثورة الإيرانية لأنها انتفاضة شعبية حماها الجيش واحتضنها الجيش أو احتضنها الشعب المصري وحماها الجيش في آن واحد، وبالتالي ولن تكون هناك مقارنة مع التجربة الإيرانية. ولكن بشكل بين قوسين نقول أنه الكيان الصهيوني تخوف بشكل كبير من الإسلاميين المتواجدين في ميدان التحرير، وبمرور الوقت كانت الأمور تأخذ أشكالا مضاعفة لدرجة أن صعود الإخوان المسلمين في الانتخابات التشريعية كان أمر جلل وكان زلزال بالنسبة للكيان الصهيوني اللي حاولوا زي ما ذكرت لحضرتك أن هم يتعاملوا بحذر، بقى ده أصبح أمر واقع بالنسبة لهم أنه الإسلام السياسي في الشارع المصري أصبح بالنسبة للكيان الصهيوني أمر واقع، وعليهم أن يتعاملوا مع هذا الأمر بشكل طبيعي وبشكل مرن تماما بغض النظر عن التعزيزات العسكرية على الحدود المصرية أو تواجد العملاء الصهاينة حتى لو بأشكال مصرية داخل ميدان التحرير وداخل القطر المصري أو حتى باختراقنا بوجود أسلحة صهيونية إسرائيلية متواجدة في الشارع المصري، لكن لابد من بالنسبة للكيان الصهيوني أن يتعامل بشكل حذر ومرن في نفس الوقت مع الإسلام السياسي أو الإسلام الحركي في مصر.
هل تعتقد يا دكتور خالد أنه يمكن واقع الثورة المصرية دلوقتي دخل في منطقة سماها بعض المحللين هنا في مصر بمنطقة عدم اليقين السياسي، أنه بدأ يحصل نوع من الخلافات الشديدة بين القوى والتكتلات السياسية، البناء السياسي في مصر غامض وغير واضح، ما زال هناك خلافات جذرية على اللجنة التأسيسية وكتابة الدستور وأنصبة من سيكتبون 50% من داخل و50% من خارج، وإحنا بصدد مليونية غدا ترفض يعني من قبل بعض القوى السياسية الطريقة التي ستصاغ بها اللجنة. هل لما بتدخل المعادلة السياسية في مصر إلى هذا الأفق الغامض ده بيبعث برسائل طمأنة للجانب الصهيوني؟ وهل بالفعل الثورة المصرية لعبت دورا، أنا بتكلم بقى في اللحظة التي نتكلم فيها، في أنه العملية العسكرية الأخيرة التي مورست ضد الفلسطينيين في غزة تقف عند حدود معينة ويرفض هدم جسر المغاربة، هل تعتقد أنه ده كان من ثمار وحصاد الثورة المصرية؟
لا شك دكتور، لأنه الحقيقة لو خدنا خطوات أو خدنا مراحل تطور الثورة المصرية وتداعياتها الإيجابية على القضية الفلسطينية، سنجد أن هناك تداعيات إيجابية أتت ثمارها الإيجابية بشكل قاطع. أولا تغيرت لغة الخطاب المصرية تجاه الكيان الصهيوني بشكل كبير، لدرجة أنه نبيل العربي حينما تولى وزارة الخارجية استنكر بشكل قاطع وأدان استمرار عملية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدان التهديدات الصهيونية بضرب غزة أو باقتحام غزة وأيضا بعمليات استمرار عمليات التهويد. وبالتالي أعتقد أنه تحول نبيل العربي إلى الجامعة العربية كان أمرا يمكن غير مباشر مشبوها إلى حد ما، وده أعتقد أنه لابد أن يحتاج إلى تحليل عميق من الشعب المصري بشكل قاطع. لكن أؤكد لك أنه كمان الهجوم الصهيوني على جنودنا المصريين وضباطنا في 15 رمضان الماضي كانت تمثيلية بالنسبة للكيان الصهيوني اللي استشهد من خلالها 7 ضباط وجنود مصريين، كان اختبار من الكيان الصهيوني لي الشارع المصري والمجلس العسكري المصري كيف سيرد المصريون على تلك الهجمة الصهيونية، واللي اعتقد بالفعل انها اجهضت اي محاولة صهيونية لاقتحام لوجود عسكري كبير على الحدود المصرية مع سيناء، او محاولة دخول عملاء اخرين لسيناء، او حتى محاولة اي عمليات عسكرية اخرى مع غزة، بدليل انه حتى حينما حاول الكيان الصهيوني اقتحام قطاع غزة في نهاية شهر اكتوبر وبداية شهر نوفمبر الماضيين، كان الكيان الصهيوني يترقب بداية جس او يحاول قدر الامكان ان يجس نبض الشارع المصري قبل الدخول، وبالتالي اعتقد انه لم يقتحم ولم يتدخل بشكل كبير في قطاع غزة نتيجة لتداعيات الايجابية للثورة المصرية والخوف كمان من الثورة المصرية. الامر نفسه بينطلي على رفض هدم جسر المغاربة اللي قال بنيامين نتنياهو نفسه رئيس الوزراء الصهيوني اننا لن نهدم جسر المغاربة نتيجة للضغوط المصرية التي مورست علينا، لانه اعتقد انه خلال شهر 10 و11 الماضيين كان هناك مليونيات ما تزال موجودة في الشارع المصري اللي ابت بالفعل ان تكون هناك اي تأثير سلبي على القضية الفلسطينية، واللي اعتقد بالتالي كمان تغيير لغة الخطاب ده معناه انه كمان ايضا نقطة اخرى لا ننساها، انه توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن في 23 سبتمبر للامم المتحدة لمحاولة اعلان الدولة الفلسطينية كدولة كاملة العضوية في الامم المتحدة ايضا كان امرا مهما جدا، كان نتيجة للتداعيات الايجابية للثورة المصرية. الفترة الاخيرة او الاسبوع الماضي تحديدا حينما حاول الكيان الصهيوني ايضا اقتحام قطاع غزة أجبر من قبل المسؤولين المصريين وتحديدا في المجلس العسكري ألا تكون هناك أي عملية عسكرية على قطاع غزة، نتيجة لأنه بالفعل من المتوقع أن يخرج المصريون محاولة لدرء تلك العملية العسكرية. وبالتالي بشكل عام أعتقد أنه الكيان الصهيوني كان يترقب تماما أو كان يجس نبض الشارع المصري قبل القيام أو قبل الدخول في أي عملية عسكرية مع قطاع غزة.
عملية هجوم بعض القوى السياسية على سفارة الكيان الصهيوني اللي موجودة عند كوبري الجامعة واقتحام المبنى وإنزال العلم الصهيوني، ماذا رشح في الصحافة الإسرائيلية والدوريات ودوائر التحليل، وكيف نظروا إلى مسألة التجمهر والتكتل حول سفارة الكيان الصهيوني في القاهرة، وهل توقعوا مثل هذا الأمر؟
لو قلت لحضرتك بفاجأة مش هتصدقني، بمعنى انه الكيان الصهيوني لم يتخذ قرارا سياديا برد فعل كرد فعل او كنتيجه لما قام به الشارع المصري باقتحام السفاره المصريه في 10 سبتمبر الماضي. انا الحقيقه لقيت كل الصحف الصهيونيه انذاك سواء 11 او 12 او الايام اللي تلت اقتحام السفاره المصريه، لم اجد ردود افعال سيئه ولم اجد ردود افعال شديده الخصوصيه تجاه ذلك الاقتحام. كمان المسؤولين الصهاينه لم يوجهوا اي اتهامات للشارع المصري او للمجتمع او للمسؤولين المصريين، وانما توقعوا ذلك، ولكنهم لم يتوقعوا ان تقتحم السفاره الصهيونيه بهذا الامر وان تلقى بالاوراق في الشارع وان يلقى بعضها في نهر النيل. انا اتصور انه ذلك الامر ايضا ربما كان اختبارا من الشارع المصري لرد فعل الكيان الصهيوني، بمعنى انه حينما اقتحم بعض الشباب تلك السفاره الصهيونيه كان اختبارا لتواجد الصهاينه على الاراضي المصريه، وتحديدا كوجود صهيوني على الاراضي المصريه. لانه لو لاحظنا انه في الفتره الماضيه الكيان الصهيوني يحاول قدر الامكان اختبار او وجود مكان اخر للسفاره الصهيونيه ان يتواجد في التجمع الخامس او القاهره الجديده على ان يكون مكان امن لتواجد السفير الصهيوني في القاهره، وبالتالي ربما كانت نقطه مهمه جدا لتحويل السفاره من مكانها الحالي اللي هو المتواجد على نهر النيل غرب نهر النيل. واعتقد برضه نقطه مهمه جدا لان الكيان الصهيوني كان ينظر الى الشارع المصري او كان ينظر او كان دايما بيحط في اعتباره من النيل الى الفرات، لانه دايما اذا كان غرب الفرات غرب من النيل او من الفرات الى النيل او من النيل الى الفرات كان يرى ان النيل غربه، بمعنى ان كل ما هو شرق النيل بالنسبه للكيان الصهيوني، وبالتالي حينما تنتقل السفاره الصهيونيه الى شرق النيل وليس غربه ده معناه نجاح للثوره المصريه وانها اتت بثمرها. صحيح انها لم تقابل باي وجود او باي تصريحات عنتريه، ولكن اعتقد انها كانت نقطه ايجابيه للكيان الصهيوني في ان واحد.
جميل. يعني اريدك ان تعلق على مسالتين. المساله الاولى تصريحات بعض المستشرقين هناك بان الاخوان المسلمين في طريقهم الى النجاح في مصر. وطبعا هو في مؤشرات ميدانيه على الارض تؤكد عناصر هذا النجاح كوصولهم الى البرلمان والى اخره. وانا عارف انه في استعدادات الان ساخنه ونشطه لتشكيل حكومه من قبل حزب الحريه والعداله بحيث يصل الاخوان الى منطقه القرار التنفيذي بعد ان وصلوا الى الكيان النيابي. المقال اللي حضرتك قريته واختصتنا بيه والخاص بتصريحات بعض المستشرقين بالاخوان المسلمين وانهم في طريقهم الى النجاح في مصر، هل هذا يعكس نوعا من هنقول يعني تسليم تل أبيب بالأمر الواقع ولا الإعاقة؟ وإحنا معانا هو صورة المقال، ياريت تقول لنا كده مضمون هذا المقال ورؤيته لأفق الشكل السياسي للعلاقات المصرية الصهيونية في الفترة القادمة سواء في أقواس الصداقة أو العداء.
الحقيقة دكتور إحنا لو لاحظنا أن انتخابات 2005 الانتخابات التشريعية في القاهرة في مصر 2005 لاحظنا أنه الإخوان المسلمون حصلوا على 22% تقريبا أو الإسلاميين بشكل عام حصلوا على 22%. لما نجدهم في الفترة الحالية وده كان آنذاك مع عمليات التزوير والتشويه التي جرت في الانتخابات، لو لقينا أنه حصول 60% أو 70% من الإخوان أو الإسلام الإسلاميين السياسيين أو الإسلام الحركي على 70% ده معناه أنه تواجد للإسلاميين السياسيين تواجد حقيقي في الشارع المصري. صحيح أنه الإسلام السياسي كان حرك كان بالنسبة لي الكيان الصهيوني كان فزاعة وكان بيستخدمها الرئيس مبارك أو النظام السابق كان بيستخدمها فزاعة أمام الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ولكن في الفترة الحالية آمن الكيان الصهيوني وأدرك تماما أن الإسلام السياسي في مصر أصبح أمرا واقعيا، بمعنى أنه الأرضية الموجودة في الشارع المصري هي أرضية إسلامية سياسية أو ذات مرجعية إسلامية، وبالتالي بدأت تتعامل أو بدأ يتعامل الكيان الصهيوني مع الإسلاميين بشكل عام سواء الإخوان أو حزب النور أو النهضة أو أي حزب ذات مرجعية إسلامية. الدليل الواضح أن هم أجروا بعض الحوارات عن طريق طبعا صحفيين أمريكان أو صحفيين غربيين. هل بالفعل الإخوان المسلمون سيقوموا بنقض اتفاقية كامب ديفيد أو إلغائها أو ما شابه؟ ولكن زي ما حضرتك لاحظنا أنه أول تصريح ظهر في مارس أو إبريل من العام الماضي للدكتور القيادي البارز في حركة الإخوان المسلمين الدكتور عصام العريان قال أنه الشارع المصري ومجلس الشعب القادم هو الذي سيحدد مدى إلغاء أو تعديل كامب ديفيد. الأمر نفسه اللي قاله خيرة الشاطر النائب المرشد العام للإخوان المسلمين من شهر أو شهر ونص على ما أعتقد، وبالتالي كان هناك يقين بالنسبة للكيان الصهيوني أنه آسف كان هناك ترقب بالنسبة للكيان الصهيوني هل بالفعل هتكون الثورة المصرية وما أفرزته من صعود للإسلام السياسي سيقوم بنقض اتفاقية كامب ديفيد أم لا. ولكن الحقيقة جاءت طمأنة بشكل مباشر وصريح من الإخوان المسلمين أو الإسلام السياسي في مصر إن هم لن ينقضوا أو لن يلغوا اتفاقية كامب ديفيد، وإن كنت أعتقد أنه بمرور السنوات ستكون هناك تعديلات ولن تكون هناك إلغاء لكامب ديفيد.
جميل. دعنا بقى يعني ندخل في منطقة شائكة من الحوار. الآن تقريبا يعني في ما يشبه اليقين اللي وصل إلى صنع القرار في تل أبيب أن الكيان الصهيوني تقريبا ما عاد له أصدقاء في البلاد.
تمام.
لو استثنينا أن بعض المثقفين ولا الأدباء زي علي سالم ولا غيره كان لهم علاقات تقليدية ثقافية بالكيان الصهيوني، ياخد جوائز من هناك ولا يكتب عنهم ولا يتكلم عن التطبيع معهم، لكن على المستوى الاستراتيجي أكيد الوضع تغير تماما في مصر ميدانيا.
تمام.
هل كلام بعض الناس سواء داخل القاهرة أو داخل تل أبيب ظهور بعض التحليلات حول ما سمي بالحلف الصهيوني المسيحي لتطويق حركة الثورة المصرية، هل الكلام ده له أساس من المشروعية ولا نوع من الخيال ولا نوع من التخوف الزائد، ولا أن بعض المحللين بيتحركوا بنظرية المؤامرة؟ هل هناك أساس ميداني على الأرض للكلام عن حلف صهيوني مسيحي لتطويق وخنق وحصار الثورة المصرية؟
الحقيقة دكتور أنا مع حضرتك تماما في كل ما ذكرته وكل ما قلته، لأنه الحقيقة بالنسبة للبحث عن أصدقاء للكيان الصهيوني في الفترة الحالية ليه أكثر من محور وأكثر من قضية وأكثر من خبر. لو قلنا أنه مع زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في 11 من سبتمبر الماضي للقاهرة، أدرك الكيان الصهيوني أنذاك أنه سيقام حلف تركي مصري في المنطقة وسيؤثر بالسلب على العلاقات المصرية الإسرائيلية، لأنه آنذاك أو حتى اللحظة ربما هناك توتر أو قلق في العلاقات التركية الصهيونية نتيجة لآراء معينة، ولكن الخلاصة أنه في الجزئية دي أنه العلاقات التركية المصرية وزيارة أردوغان للقاهرة كانت مهمة جدا بالنسبة للمصريين، على العكس كانت مقلقة جدا بالنسبة للكيان الصهيوني، أنهم قالوا أنه في حلف تركي مصري وبالتالي حلف سني سيقام في المنطقة على حساب إسرائيل وعلى حساب تل أبيب. الأمر نفسه بالعكس والعكس بالعكس صحيح، حينما زار رئيس الوزراء الكيني تل أبيب في شهر نوفمبر الماضي أدرك الكيان الصهيوني أنذاك أنه من الطبيعي ومن الممكن أن يقام حلف صهيوني مسيحي يطوق العالم العربي من الجنوب، بمعنى أنه زيارة رئيس الوزراء الكيني يبقى كينيا وتنزانيا وجنوب السودان ودولة أخرى هي أثيوبيا، اللي الأربع دول دول أو خمس دول بيضموا لوحدهم 138 مليون مسيحي، وبالتالي الكيان الصهيوني مع تلك الدول الأربع المسيحية ربما يطوقوا العالم العربي وتحديدا طبعا السودان ومصر من الشمال. وبالتالي أتصور أنه الكيان الصهيوني استقطب الرئيس الوزراء الكيني بالإضافة طبعا لزيارة الرئيس الجنوب السوداني للكيان الصهيوني وزيارات أو الزيارات المتبادلة ما بين الكيان الصهيوني ودولة جنوب السودان الحديثة أتت بثمارها الطيبة على الكيان الصهيوني، وبالتالي الأثر السلبي على الثورة المصرية والثوار المصريين، بمعنى أنه تيقنا كمصريين وكعرب وكإسلاميين بشكل عام أن هناك حلف صهيوني مع تلك الدول المسيحية، اللي بالفعل الكيان الصهيوني قدم المساعدة العسكرية والمادية والمعنوية لتلك الدول الأربع سواء إثيوبيا أو كينيا أو تنزانيا، اللي أمر الواضح اللي ممكن ينطلي علينا في التأثير على مجريات المياه أو مياه النيل في مصر بشكل خاص. أعتقد أنه هذا الأمر هو محور مهم جدا، وهو نتيجة بالنسبة للكيان الصهيوني هو نتيجة مهمة جدا، على النقيض هو نتيجة عكسية أو سلبية بالنسبة للشارع المصري أو الشعوب العربية والعالمية بشكل خاص.
طيب دعني يعني وحضرتك يعني بتقدم هذا التحليل الرصين وتصول وتقول في عقل ووعي الكيان الصهيوني ورؤيته لوقع الثورات العربية، أريد أن أسألك على الطاولة الآن سؤالا مباشرا، في تصورك أنت ماذا في جعبة الكيان الصهيوني في الفترة القادمة لإعاقة الثورة المصرية وإعاقة عملية البناء السياسي في مصر؟ هل نشهد تفجيرات عمليات إرهابية على الأرض؟ هل نشهد عملا عسكريا طائشا على الحدود؟ هل نشهد تحرشا لوجستيا أو عسكريا؟ هل ستحاول تل أبيب أن تؤثر على الوضع بعمل تخريبي على شاكلة مثلا ما حدث في العراق أخيرا؟
نعم.
في مؤتمر القمة الذي استبق بعدة تفجيرات لا يدرى مصدرها ولا من الذي قام بها، هل تتوقع أن يلجأ الكيان الصهيوني خصوصا مع انتشار السلاح الآن في مصر واستمرار عملية الانفلات الأمني بشكل نسبي، هل تتوقع أن يقوم بعمليات إرهابية ميدانية على الأرض للإعاقة، ولا في جعبته مخططات أخرى ذات طابع استراتيجي ممكن تخش معها واشنطن على الخط؟
والله يا دكتور عفوا، حضرتك ذكرت كل ما لدي، بمعنى أنه الكيان الصهيوني حينما حاول في 15 من أغسطس الماضي أن يقوم بتمثيلية في إيلات وهي مدينة المصرية المعروفة أم رشراش، الحقيقة آنذاك أو في 15 من أغسطس قام بتمثيلية، أعتقد من وجهة نظر هي تمثيلية، قال الكيان الصهيوني آنذاك أنه قتل فيها 22 صهيوني ما بين ضباط ومدنيين عاديين في مدينة إيلات، واللي بالفعل بعدها كان بالنسبة للكيان الصهيوني هجمت طائرات أو مروحيات صهيونية على الحدود المصرية الصهيونية، واستشهد على إثرها 7 من الجنود والضباط المصريين. أعتقد أن دي كانت جثة نبض بالنسبة للشارع المصري زي ما ذكرت لحضرتك، لكنها تحمل في مضامين أخرى أنه هناك تدخلات عسكرية صهيونية بشكل مباشر، إن لم تكن داخل سيناء فهي على الأقل على الحدود المصرية، بدليل تواجد كتيبة كاملة لجمع المعلومات على الحدود. وزي ما ذكرت لحضرتك أيضا أنه تواجد أو وجود 28 محاولة لاختراق أجهزة الاتصالات في مصر أيضا أمر لا يمكن أن يمر مرور الكرام، ولكن علينا أن نحلل تلك المعلومات. واللي أعتقد أن احنا في ما أحوجنا إلى تلك المعلومات وظهورها في برامج خاصة للحقيقة، لأنه الكيان الصهيوني يحاول قدر الإمكان أن يرمي بين المقالات وبين ثنايا المقالات وبين السطور قضايا مهمة جدا ومعلومات غاية في الأهمية، بمعنى أنه حينما يذكر ألف بن في صحيفة أرس أنه المستقبل أو مستقبل إسرائيل بيد الثوار، تلك الجملة لابد أن نعلق عليها وأن نضعها أمامنا بشكل كبير، لأنها تستحق التقدير والاحترام بالنسبة للكيان الصهيوني وبالنسبة لنا أيضا، لأنه بالفعل الثوار المصريون أثروا بشكل كبير على الشارع المصري وعلى الشارع الصهيوني، زي ما ذكرت لحضرتك أن هناك آثار اقتصادية آثار اجتماعية وسياسية وعسكرية، بدليل على الأقل زيادة الميزانية العسكرية، الأمر اللي انطلى بالسلب على المجتمع الصهيوني، لأنه بالفعل زيادة الميزانية العسكرية أتت على حساب وزارة الرفاه أو الشؤون الاجتماعية، على حساب وزارة التعليم، على حساب وزارة الصحة مثلا على سبيل المثال. وبالتالي حينما تذكر حضرتك أنه ردود الأفعال الصهيونية داخل الشارع المصري أبرزها على الأقل هو تواجد الأسلحة الصهيونية في الشارع المصري، اللي في رأيي هي على الأقل هي هدية من الكيان الصهيوني للشارع المصري للعبث في الشارع المصري ومحاولة بث الفتنة والفرقة بين أبناء الجسد الواحد، بدليل أحداث فتنة تمبابة وكنيسة أطفيح وغيرها من ما جرى في الشارع المصري، اللي أعتقد كمان أنه إذا كانت هناك تفجيرات جرت في الشوارع المصرية أو في الفترة القديمة من الممكن أن تكون هناك سيارات مفخخة زي ما ذكرت لحضرتك في العراق وأيضا في سوريا كمان كما يجري في الفترة الحالية، من الممكن أن يقوم الكيان الصهيوني بمثل تلك الأمور في الشارع المصري في محاولة لتفتيت الشارع المصري وتقسيمه. كمان نقطة مهمة لابد أن نضعها في الاعتبار هي تسمية المصريين بليبراليين وعلمانيين ويساريين وإخوانيين، أعتقد أنه تقسيمنا بالنسبة لتلك المصطلحات هي مصطلحات صهيونية ومصطلحات عالمية استعمارية في أن على اعتبار أنها تقسم العالم العربي إلى مجموعات وفرق وطيارات وما شابه، ولكننا ومن برنامج ولكني بشكل خاص من برنامج حضرتك أشدد على أن نكون كمجتمع مصري واحد ليبرالي ويساري وعلماني وإخواني، كلنا في مخندق واحد وكلنا في ميدان واحد، لأنه حينما خرجنا في 18 يوم الثورة المصرية كنا جسد واحد، حينما كان بجواري مسيحي لم أكن أعرف أنه مسيحي، أو حينما كان جواري إخواني أو يساري أو ليبرالي، كلنا كان هدفنا واحد داخل المجتمع المصري أو داخل ميدان التحرير. وبالتالي أتصور أنه المجتمع أو آسف الكيان الصهيوني يحاول قدر الإمكان بث الفرقة والفتنة داخل المجتمع المصري، بدليل واضح أنه كانت هناك اعترافات صهيونية ذكرت في بعض المواقع الصهيونية أنه نجحنا في اختراق المجتمع على الأقل المجتمع اللبناني وعثنا فيه فسادا، كما ذكر عموس يدلن في بداية حلقة حضرتك أنه عاث الكيان الصهيوني في المجتمع المصري، أيضا عاث في الجنوب اللبناني واخترقوا وبث فيه الفرقة وبث فيه أو اخترقه عن طريق العملاء. أعتقد أن الأمر نفسه حينما يذكر الكيان الصهيوني أو حينما تذكر تلك التحليلات من الكيان الصهيوني الأمر نفسه ينطلي على المجتمع المصري، وإن لم تكن هناك بشكل مباشر ولكني أعتقد أنها بشكل غير مباشر الكيان الصهيوني يعبث بأيديه داخل المجتمع المصري في محاولة لتفرقته أو محاولة لبث الفتنة داخله.
طيب، يعني في النزع الأخير من الحلقة، هل رشح لديك معلومات من واقع قراءتك ومتابعتك للصحافة الإسرائيلية والبحوث والدراسات التي تظهر، هل هناك مواقف محددة تستشفها من نتنياهو وحكومته، تصريحات معينة عاوز تعلق عليها، وهذه واحدة. الأمر الثاني ملحوظ أنه الصحافة الصهيونية بتتكلم عن كل شاردة وواردة في مصر.
صحيح.
حتى قضية علياء المهدي الفتاة المصرية التي تعرت على الفيسبوك، الصحافة الصهيونية تداولتها وتناولتها
وسلطت عليها.
يا ترى من أي زاوية؟
الحقيقة دكتور، مع بدء الموجة الثانية من الثورة المصرية اللي بدأت يوم 18 نوفمبر من العام الماضي، يمكن صحيح الكيان الصهيوني أدرك أنذاك أنه الثورة المصرية لن تتوقف ولن تكون هناك موجة أو أخرى، موجة واحدة، ولكن ستكون هناك موجات ثورية مصرية أخرى. ولكن الحقيقة علقوا بشكل كبير كمان على العنف الغير عادي من الأمن المصري أو الشرطة المصرية تجاه المتظاهرين في ميدان التحرير، سواء طوال 18 يوم المتواجدين أو حتى من المجلس العسكري، لأنه هم أعتقد كمان نقطة مهمة جدا يجب أن نضعها في الاعتبار، أنه الكيان الصهيوني حاول قدر الإمكان أن يرى المجلس العسكري في الشارع المصري، أن يعبث به وأن ينكل بالمتظاهرين كما نكل بها من قبل الشرطة المصرية. وبالتالي حينما نزل الجيش في الخامس من فبراير أو بعد مرور 3 أو 4 أيام من الثورة المصرية، حاول الكيان الصهيوني أن ينبه المجلس العسكري المصري أو الجيش المصري أن عليه أن يقوم بنفس الدور الذي قامت به الشرطة المصرية طوال الفترة الماضية، أن ينكل بالمتظاهرين وأن يضربهم بشكل قاطع. وبالتالي أعتقد أنه التنكيل الذي أجري مع المتظاهرين المصريين مع الموجة الثانية للثورة المصرية سواء في شهر أكتوبر أو نوفمبر الماضيين، حاول الكيان الصهيوني أن يستغله أحسن استغلال، ويقول أنه الشارع المصري ما يزال ينكل به بشكل كبير من المجلس العسكري، وأن المجلس العسكري لا يدير دفة الأمور بشكل طبيعي، وأنه بشكل آخر علينا أن نساند المجلس العسكري لأنه يفتت الشارع المصري، وأنه بالفعل بينكل بالشارع بأن ينكل بالمتظاهرين. لو ذكرت حضرتك كمان قضية علياء المهدي الناشطة السياسية المصرية التي تعرضت وظهرت صورها على الفيسبوك وتناقلتها، عايز أقول لحضرتك مفاجأة أنه بعد ساعات قليلة جدا ذكرت تلك الواقعة على معظم المواقع الصهيونية، المواقع العبرية أو القنوات الفضائية اللي لها مواقع إلكترونية، سواء دعوات معرفة أرتس، كل دي لها مواقع إلكترونية مباشرة زي اليوم السابع والمصري اليوم وما شابه، بالإضافة إلى القنوات الفضائية الثانية والسابعة وإن إف سي القنوات السابعة أو القنوات الفضائية بشكل كبير. ذكرت الواقعة وعلقت عليها بشكل كبير وقالت إنه المجتمع المصري المرأة فيه تهان، وأن المرأة فيه محبوسة، وبالتالي علينا كصهاينة أو علينا كإسرائيليين أن نساندها. وبالتالي بعدها ربما بدقائق بلاش ساعات، ربما بلاش بساعات أو بلاش بدقائق، بعدها بساعات خرجت أكثر من 50 سيدة إسرائيلية تعرت وظهرت في صورة، ظهرت في غالبية وسائل الإعلام الإسرائيلية، تعرينا كلهن تضامنا مع علياء المهدي. ودي أعتقد أنها نقطة برضو علينا نحن نحللها بشكل كبير، أنه أي شاردة أو واردة بتجري في الشارع المصري يعلق عليها بالسلب بالنسبة للكيان الصهيوني، لأنه معنى ظهور صورة واحدة لأكثر من 40 سيدة إسرائيلية سواء فتاة تخطت 18 أو تخطت 40 متزوجة أو لم تتزوج بعد، كلهن خرجنا تأييدا لعلياء المهدي تضامنا معها وتأييدا لها. ده معناه أنه المجتمع الصهيوني أو الكيان الصهيوني يرى أنه المرأة في المجتمع المصري لم تقدم الدور المطلوب منها، وأنه عليها أنها تخرج وأنها دورها يبرز بشكل قاطع بالنسبة طبعا أو مقارنة بالنسبة للمرأة الصهيونية. لأنه الحقيقة حاولت كمان قدر الإمكان، ودي إضافة أخرى، حاول يقول أن المرأة عندنا في إسرائيل أكثر تحررا وأكثر ديمقراطية من المرأة المصرية.
جميل. سؤال أخير يريد تبقى الإجابة كبسولية، أن احنا خلاص يعني في آخر الحلقة فعليا، هل تعتقد أن معالجة الصحافة الصهيونية لأوضاع الثورة المصرية والثورات العربية عموما كان فيها قدر من الحيادية المهنية، ولا كان فيها نوع من الحقد الموتور أو التعالي، وأنه يعني لا يمكن للعرب أن ينالوا ديمقراطية كاملة وأنهم شعوب قبلية لا تستحق الديمقراطية؟ هل لمحت أنه في نوع من نقول التعالي أو العجرفة العنصرية في تحليلات الكيان الصهيوني أو تحليلات الصحافة الصهيونية، ولا آنست أنه في نوع من الحيادية المهنية؟
لا الحقيقة خلص دكتور، الحقيقة طبعا هي دائما وغالبا الصحافة الصهيونية ووسائل الإعلام الصهيونية دائما ما تكون موجهة، وأن تكون قريبة الصلة بسدة الحكم في تل أبيب، بدليل أنه نتنياهو نفسه رئيس الوزراء الصهيوني على علاقة بأكثر من صحيفة، وخاصة صحيفة إسرائيل هيوم التي أعتقد بدوري أو متابع للشؤون الصهيونية وتحديدا وسائل الإعلام هي الأكثر أو أكثر الصحف الصهيونية انتشارا في الفترة الحالية صحيفة إسرائيل هيوم. وبالتالي حينما تكون صحيفة ما قريبة الصلة بسدة الحكم فده معناه أنها تكون موجهة وبشكل قاطع وبالتالي بشكل كبسولي زي ما حضرتك ذكرت. الصحف الصهيونية ووسائل الإعلام هي موجهة بشكل كبير بالنسبة لسدة الحكم في الكيان الصهيوني.
يعني في ذيل هذه الحلقة وختامها نتوجه بشكر خالص لهذا المحلل الرصين الموسوعي الدكتور خالد الذي ساعدنا به في برنامج الدرع.
شرف لي يا دكتور.
وطبعا يعني نعد المشاهدين بأن يروا هذه التحليلات الرصينة كثيرا، وزي ما القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي بتتابعنا ودخلت شخصيا في سجالات مع الأورشليين، فاحنا كمان بنقول لهم احنا كمان بنتابعكم وبنتابع جيدا ما يحدث في تل أبيب، وواخدين بالنا كويس قوي من اللي بتعملوه، ومعانا كتيبة وكوادر بشرية من المحللين على أعلى مستوى، وهو يعني جنرال جميل في هذه الكتيبة هو الدكتور خالد، فاحنا كمان صحين لكم زي ما انتم صحين لنا. لكن في كل الأحوال أنا شايف أن تحليلات الكيان الصهيوني تصب في خانة الحقد الموتور والتعالي العنصري الشديد، حتى أني قرأت عنوان لصحيفة هارتس بيقول مصر وليبيا تتآكلان وسوريا تنتحر. طبعا عشان يقولوا مصر وليبيا تتآكلان وسوريا تنتحر هم يحلمون بإزاحة كل الخصوم من الطريق. في كل الأحوال أنا عاوز أقول أنه واقع الثورة المصرية بالتحديد الثورة المصرية يدشن عملا شعبيا. إحنا خلاص بنودع عهد الأنظمة والحكومات ودخلين في عهد الشعوب، القرار بيد الشعوب. أي حاكم في مصر الآن لن يستطيع أن يتجاهل الرأي الشعبي، المجلس العسكري نفسه لن يستطيع أن يتجاهل الرأي الشعبي. واعتقد انه الجولة قادمة مع تل ابيب اجلا او عاجلا، ما علينا الا ان نستجمع قوتنا وان نستجمع عناصر المنعة والغلبة والقوة وان نحفظ وحدة الكيان الداخلي، لان اسرائيل تلعب لعبة التجزئة، تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ، ودي لعبتها من زمان. بنتوجه بشكر خالص مرة أخرى للدكتور خالد سعيد، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا دكتور، شكرا جزيلا.
ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله مع حلقة جديدة من برنامج الدرع. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.